الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في من كتاب الأذان في باب قوله ما يقرأ في صلاة الظهر، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا عبد الله، اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال به على أنه يشرع أن يقرأ الإنسان في الصلوات السرية الظهر والعصر، يقرأ مع سورة الفاتحة سورة أخرى في الركعتين الأوليين، بحيث لا يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، لأن المشروع أن يقرأ سورة مع سورة الفاتحة في الركعة الأولى وسورة أخرى مع سورة الفاتحة في الركعة الثانية، أو يقرأ ما يعدل ذلك من آيات من القرآن الكريم، خصوصا إذا كانت السور سورا طويلة، يعني من طوال المفصل أو من أوساط المفصل. أما إذا كانت من قصار المفصل فالأولى والأكمل أن يقرأ السورة كاملة. وقد حزر ما يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة الفاتحة، ما مقداره؟ نحو 30 آية أو 20 آية، هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان سنته في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، وقد نقل ذلك أصحابه رضوان الله عليهم وأكدوا وبينوا ذلك وأثبتوا أنه هو السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لمن يصلي هذه الصلوات أن يسلك فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقرأ في الركعتين الأوليين مع سورة الفاتحة سورة أخرى أو مقدار سورة من آيات القرآن من السور الطوال، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته،
أي أنهم كانوا ميزوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة بما يرونه من اضطراب، أي تحرك لحيته صلى الله عليه وسلم من آثار القراءة، فعرفوا أنه كان يقرأ بغير الفاتحة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم في بعض الأحيان بعض ما يقرأ بأن يجهر ويرفع صوته بما يقرأ، فيسمع من خلفه قراءته صلى الله عليه وسلم، ويسمعون ترتيله عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما كان من آثار الاستغراق في القراءة والخشوع بها، بحيث يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل في القراءة في هذه الصلوات عن الظهر والعصر الأصل فيها الإسرار، والأصل فيها أن يقرأ الصلاة أن يقرأ في الصلاة سرا، لكنه قد يرفع صوته بذلك، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب القراءة في الظهر،
هذا يعني تعليق وجرح من الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله على كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المراد بهما إثبات القراءة فيهما، وأنها تكون سرا إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس رضي الله عنهما، كما سيأتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب.
يعني أن هذا الحديث وهذا الباب فيه تأكيد على أن قراءة في صلاتي الظهر والعصر تكون سرا. نعم.
قال ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه.
تقدير المقروء
أو تعينه
يعني إما أن يكون يبين مقدار ما يقرأ، كما جاء في بعض الروايات أنه بمقدار 30 آية، أو أنه يعين السور التي كان يقرأها حيث كانوا يسمعون لبعض آيات هذه القراءات. نعم.
قال: ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تعينه، والأول أظهر لكونه لم يتعرض في البابين لإخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني.
يعني الأول أظهر، وهو بيان أن القراءة سرا، لأنه لم يحدد آيات معينة أو سورا معينة مما يدل على أنه أراد بيان أن ثمة قراءة لكنها سرا. نعم.
قال: وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها.
يعني تبين أو تحدد نوع القراءة أو أسماء الآيات والسور التي كان يقرأها.
قال: وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة.
نعم، لأن الصلوات كانت مختلفة، فما يقرأه في يوم يختلف عما يقرأه في يوم آخر، فإذا رفع صوته وسمع من خلفه المقروءة عرفوا نوع القراءة وعرفوا أسماء السور أو الآيات التي يقرأها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب.
يعني وإنما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز، أي يبين للناس أنه يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بسور أو بآيات يقرأها، فهذا أمر جائز، أو لأسباب أخرى، ربما يعني كان إذا استغرق في القراءة وخشع فيما يقرأ به يعلو صوته فيسمعه من يقرأ، من يصلي خلفه أو من يتابعه في صلاته. نعم.
قال: واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة.
يعني هذا استدلال استنبطه ابن العربي رحمه الله من أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تنوع القراءة، وأنه لا يقتصر على سورة معينة. نعم، بل يقرأها بحسب المناسبات وبحسب ما يتيسر له، لأن الأمر إنما جاء بقوله فاقرأوا ما تيسر منه. نعم.
قال: وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف، كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة.
يعني هذا واضح، لكن جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسور معينة في أوقات معينة يفضلها على غيرها، لكن هذا لا يعني أنه يلتزم بها دون غيرها، فربما قرأها وكرر قراءتها، وربما قرأ غيرها، كما تناقلت بذلك الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ مثلا في صلاة فجر صلاة الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وبسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كثيرا ما يرددها للمناسبات التي تشتمل عليها هذه السور، وأحيانا قد لا يقرأها ويكتفي بغيرها. نعم.
قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان التصريح بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه.
يعني هذه الروايات التي جاءت تصرح بالتحديث حدثنا وحدثنا بدلا من العنعنة، لأن لفظ العنعنة وإن كان يدل على التحديث إلا أنه محتمل، لأنه يستخدمه بعض الرواة في الرواية لغير المتصلة لغير المصرحة بالسماع، فربما استخدمه المدلسون الذين لم يسمعوا من شيوخهم فيستخدموا لفظة عن. وهذا الحديث الذي جاء بالعنعنة، لكن أراد الشارح رحمه الله أن يبين أن هذه الروايات وردت من طرق أخرى صرح فيها بالسماع قطعا لاحتمال التدليس أو عدم أو الانقطاع. نعم.
قال وكذا للنسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى لكن بلفظ التحديث فيهما،
يعني قال حدثنا حدثنا. نعم.
وكذا عنده من رواية أبي إبراهيم القناد عن يحيى حدثني عبد الله
قال حدثنا عبد الله. نعم.
قال حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى.
نعم. يعني وإن كان معروفا بالتدليس لكنه لما صرح بالتحديث عرفنا أنه لم يدلس في هذه الرواية.
قوله الأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى.
نعم.
قوله
يعني في الركعتين الأوليين، الركعة الأولى والركعة الثانية. نعم.
قوله صلاة الظهر فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها.
نعم.
قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده.
نعم.
واستدل به على أن قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها أو من قراءة قدرها من طويلة، قاله يعني النووي
أي من سورة طويلة، بحيث يكتفي بجزء من هذه السورة. فهذا الحديث استنبط منه الإمام النووي بأن من قرأ السورة كاملة أولى وأفضل من أن يقرأ جزءا من هذه السورة أو بعض هذه السورة. نعم.
قال وزاد البغوي ولو قصرت السورة عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل، لأنها
يعني ولو قصرت يعني نقصت السورة الكاملة عن المقروء عادة من الآيات دل ذلك على جواز ذلك. نعم.
ولو قصرت السورة عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل، لأنها تدل على الدوام أو الغالب. قوله
لأن لفظة كان يفعل من ألفاظ المداومة والاستمرار، هكذا يرى هذا التفسير ويرى هذا الاستدلال علماء العربية. نعم.
قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قال الشيخ تقي الدين كان السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية
هكذا عندك كان السبب أو كأن السبب
هي بدون همزة بس عد
نعم
كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل
نعم
انتهى.
هذا ما استنبطه الإمام تقي الدين والظاهر أنه الإمام تقي الدين السبكي نعم.
قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة
يعني كونه يطول الركعة الأولى دون الركعة الثانية احتمال أنه يعطي الفرصة لمن يريد أن يلحق بالصلاة أن يدرك الركعة الأولى ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كاملة ولا ينقص من هذه الصلاة شيء وهذا قد يكون مطلبا من المطالب عند الأئمة أو عند الإمام ليتيح الفرصة لأكبر عدد من المصلين خلفه أن يدركوا الصلاة من أولها من خلال إطالة القراءة عن الركعات الأخرى نعم.
قال ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد
يعني أن الأولى أن تكون الركعة الأولى أكثر طولا وأطول من الركعة الثانية من خلال زيادة القراءة نعم.
قال وجمع بينه وبين حديث سعد الماضي حيث قال أمد في الأوليين أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول
نعم يعني أنه جمع بين الركعتين من خلال أن مقدار ما يقرأه في الركعتين الأوليين أطول مما يقرأه في الركعتين الأخريين حيث يقتصر في الركعتين الأخريين على قراءة الفاتحة أما الركعتان الأوليان فيطيل القراءة فيهما وإن كانت الإطالة في الركعة الأولى أكثر وأطول من الركعة الثانية نعم.
وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما
يعني بعض أهل العلم كان يرى أنه لا ينبغي إطالة الركعة الأولى عن الثانية في القراءة وإن كان في الواقع أن الركعة الأولى تكون أكثر إطالة لما تشتمل على أمور غير القراءة وهي دعاء الاستفتاح والبسملة وغير ذلك بحيث تطول بهما أو تطول بها القراءة عن الركعة الثانية نعم.
قال وأما في القراءة فهما سواء ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية
هذا إذا لم تكن سورة كاملة وإنما هي جزء من سورة نعم.
وفي رواية لابن ماجة أن الذين حذروا ذلك كانوا ثلاث
الذين حذروا ذلك، ليس حذروا.
وفي رواية لابن ماجة أن الذين حذروا ذلك،
يعني الذين قدروا ذلك، من الحذر يعني التقدير، إلا قدروا أن 30 آية وجهوا تحذيرهم ذلك أو وجهوا تقديرهم ذلك. نعم،
أن الذين حذروا ذلك كانوا 30 من الصحابة.
نعم.
وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما،
يعني حيث إنه يطيل في الترتيل، يمدد في الترتيل، يزيد في الترتيل، لذلك ظهرت عدد آياتها أطول من عدد آيات الركعة الثانية، وإن كانت كل منهما تقتصر على 30 آية. نعم.
قال: وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل.
يعني هذا استنباط استنبطه بعض علماء الشافعية تبعا للاستنباط الذي فهموه من تطويل القراءة في الركعة الأولى، قالوا ينبغي للإمام أن يطيل في الركوع حتى يدرك المسبوق الركوع فتحسب له الركعة كاملة، لذلك يسن ويشرع للإمام أن يطيل في الركوع. نعم.
قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها.
لأن هذا الاستنباط الذي استنبطه من استنبطه استنباط ظني، هم قاسوا القراءة الركوع على القراءة وأعطوا الركوع حكم القراءة، يقول هذا استنباط ظني، والعبرة في الاستنباط والقياس لا يبنى على الظن، وإنما لابد أن يكون منصوصا عليه. نعم.
قال: ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي.
نعم.
وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق.
نعم، فافترق الأصل في إطالة القراءة على إطالة الركوع، ولذلك لا يعتبر هذا القياس مسلما به، لأنه مبني على حكم ظني واستنباط ظني لا نص فيه. نعم.
انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم.
هذا الكلام يعني يرد على من يقول ينبغي للإمام أن يطيل في الركوع حتى يمكن الداخلين والذين والمسبوقين من أن يدركوا الركعة، وأشار إلى أن الإمام البخاري وإن لم يذكر هذا في كتابه الجامع الصحيح إنما ذكره في كتاب آخر ألفه يتعلق بالصلاة اسمه القراءة خلف الإمام، وهو عبارة عن كتاب أو رسالة صغيرة جمعها الإمام البخاري رحمه الله وبين فيها أحكام هذه المسائل المتعلقة في الصلاة بما ينبغي أن يفعله المصلي، فأشار هنا وكأنه يرد على من استنبط أنه ينبغي للإمام أن يطيل الركوع ليدرك المسبوقون الركعة. قال يرد على عليهم بذلك بأنه ما عرف أن أحدا قال بهذا القول أو توجه إلى هذا القول أو استنبط هذا القول. نعم.
قال ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا
كلام البخاري.
وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما،
يعني في كتابه الذي سماه جزء القراءة خلف الإمام، نعم،
كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم.
نعم.
ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر القراءة في الأخريين.
نعم.
فتمسك
يعني بس اكتفى بذكر القراءة في الأوليين، واستنبط أن العلماء من ذلك أنه يقتصر في الركعتين الأخريين على قراءة الفاتحة. نعم.
قال فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما،
على إسقاط القراءة
فيهما،
يعني القراءة الزائدة على الفاتحة. نعم.
لكنه ثبت في حديثه من وجه آخر كما سيأتي من حديثه بعد عشرة أبواب،
يعني أن هناك ما يدل على أنه كان يقرأ زيادة على الفاتحة. نعم.
قوله ويسمع الآية أحيانا، في الرواية الآتية ويسمعنا.
نعم.
وكذا أخرجه الإسماعيلي،
يعني هنا قول ويسمع الآية أحيانا، وفي الرواية الأخرى ويسمعنا، ويتدل على أنه يقصد رفع الصوت بالقراءة من أجل أن يسمع المصلين خلفه ما يقرأ، ولعل لذلك موجب بأن تكون الآية فيها من الوعد والوعيد، وفيها من المسائل والأحكام ما يحرص على تنبيه الناس إليه، لذلك كان يرفع صوته بالقراءة. نعم.
قال وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية شيبان، وللنسائي من حديث البراء، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات.
نعم.
ولابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه نحوه، لكن قال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية.
وهذا لتنوع القراءة واختلاف يعني قراءتها في أوقات وفي أيام مختلفة. نعم.
واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود على من فعل ذلك،
يعني أن هذا ليس من الخطأ الذي يستوجب سجود السهو، بل إنه من الأمر الجائز الممكن، خصوصا إذا كان ثمة ما يوجب كأن تكون الآية فيها من العظة والعبرة، وفيها مما يسوغ إظهاره وكشفه وبيانه للناس. نعم.
قال واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم،
لأنهم ظنوا أن هذا خطأ في الصلاة، لذلك شرعوا له سجود السهو، والواقع أنه ليس من الخطأ وإنما هو من الأمر الجائز، ولذلك لا يوجب سجود سهو. نعم.
قال: سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر.
نعم.
وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية،
وهذا فيه إيش؟ حجة على من زعم أن الصلاة السرية لابد أن تكون كلها سرية ولا يجوز رفع الصوت بأي آية أو بقراءة أي آية. نعم. وهذا مما يدل على أن الأمر ممكن وجائز.
وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه، وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها.
لا يكون إلا بسماع السورة كلها يعني.
وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية، وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها.
نعم.
قال: ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة السورتين، وهو بعيد جدا والله أعلم.
ما أثر أنه كان عقب كل صلاة يخبرهم بأنه قرأ كذا وقرأ كذا، لكن كان أحيانا يرفع صوته فيستنبطوا أو فيعرف الناس من أنه يقرأ غير الفاتحة. نعم.
قوله: حدثنا عمر هو ابن حفص ابن غياث.
ابن غياث.
ابن غياث. قوله: حدثني عمارة أو عمارة هو ابن عمير كما في الباب الذي بعده. قوله: عن أبي معمر هو عبد الله ابن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدى.
ساكنة
الأزدى.
الأزدي ولا
الأزدي؟
إيه، يعني أنه منسوب إلى قبائل الأزد، اسمه سخبرة ومنسوب إلى قبائل الأزدي فيقال الأزدي. نعم،
سخبرة الأزدي.
وأفاد
الدمياطي أن لأبيه صحبة.
نعم.
ووهمه بعضهم في ذلك.
وهمه بعضهم في ذلك.
ووهمه بعضهم في
يعني
ذلك.
وهم الدمياطي في قوله إن لأبيه صحبة، يعني لا هو ولا أبوه ليسوا صحابة.
قال: ووهمه بعضهم في ذلك، فإن الصحابي أخرج حديثه الترمذي وقال في سياقه عن سخبرة وليس بالأزدي.
نعم، حيث إنه فصل بينه وبين هذا، لأن هذا أزدي وذاك غير أزدي. نعم.
قلت: لكن جزم البخاري وابن أبي خيثمة وابن حبان بأنه الأزدي والعلم عند الله.
فهذا يرجح أنهما واحد وليس اثنين. نعم.
قوله: باضطراب لحيته، فيه الحكم بالدليل، لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته صلى الله عليه وسلم،
لأن هذه علامة ظاهرة فهي بمثابة الدليل. نعم.
لكن لا بد من قرينة تعين القراءة
تعين القراءة لا بد بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثلا تضطرب لحيته ويسبح أو يكبر أو يهلل، وإنما كان يقرأ، هذا معنى تعين القراءة. نعم.
لكن لا بد من قرينة تعين القراءة، القراءة دون الذكر والدعاء،
الذكر والدعاء. نعم.
مثلا
أيوة.
لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما.
بكل منهم ولا منهما؟
منهما يعني،
يعني من القراءة
والتسبيح
وغير القراءة. من القراءة وغير القراءة، فجمع بين الدعاء والذكر وهذا على أنه فعل واحد، والقراءة الفعل الثاني. نعم. ولذلك عبر عنهما بالمثنى.
قال وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة.
نعم.
للذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا، قوي الاستدلال والله أعلم.
على أن تحريك على أن اضطراب اللحية كان بالقراءة لا بالدعاء. نعم.
وقال بعضهم احتمال الذكر ممكن، لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول، لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره.
نعم.
واستدل به المصنف على مخافتته القراءة في الظهر والعصر كما سيأتي.
واستدل المصنف على الإمام البخاري
على مخافتته،
على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته في صلاة الظهر والعصر. نعم.
كما سيأتي. وعلى رفع بصر المأموم إلى الإمام كما مضى،
يعني استدل على أن هذا جائز أن ينظر المأموم إلى الإمام.
واستدل به البيهقي على أن الإصرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه،
على أن الإصرار يعني كونه يقرأها سرا لا يعني أنه لا ينطق بالحروف، وإنما ينطق بها ويسمع نفسه بهذه القراءة، هذا المراد بالإصرار. وليس المراد بالإصرار أن يمر السورة أو الآية على ذهنه فقط، وإنما يقرأ بصوت خافت وبصوت يسمع نفسه ولا يسمع غيره ما يقرأ. نعم.
قال وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته،
لا تضطرب بذلك لحيته. نعم.
لحيته فلا يسمع نفسه. انتهى. وفيه نظر لا يخفى،
يعني هذا الاستنباط الذي ذكره البيهقي. نعم.
باب القراءة في العصر.
بعد أن فرغ من الكلام حول القراءة في الظهر وما يشتمل عليها من فقه، انتقل إلى الكلام عن القراءة في العصر. وشان القراءة في العصر شان القراءة في الظهر من حيث السرية، لكن ربما هناك أمر زائد على ما في القراءة في الظهر. نعم.
وشيخنا نقول باب القراءة في العصر ولا باب القراءة في العصر؟
ويمكن أن يقال باب على أن القراءة في العصر جملة مستأنفة، ولو أضيفت لا بأس، لأن هنا الباب يبين أو المراد من بيان من ذكر هذا الباب معرفة القراءة في العصر. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال
عن أبي معمر أيوة
طيب.
لأنه معمر ما هو ممنوع من الصرف.
عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته.
نعم.
وقال حدثنا المكي ابن إبراهيم عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا.
وسورة سورة يعني في الركعتين الأوليين، كل ركعة فيها سورة مع الفاتحة. نعم.
قوله باب القراءة في العصر، أورد فيه حديث خباب المذكور قبله، وكذا حديث أبي قتادة مختصرا، وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحا أو إشارة.
نعم.
قوله قلنا في رواية الحموي والمستملي قلت لخباب. قوله ابن الأرت بفتح الراء وتشديد المثنات الفوقانية.
الفوقانية الفوقية ولا الفوقانية؟
الفوقانية مكتوب.
المثنات الفوقانية اللي هي التاء ونفسها هي الفوق المثنات الفوقية، يعني التي عليه الحرف الذي عليه نقطتان من أعلى، هذا معنى المثنى الفوقية أو الفوقانية. نعم.
قوله هشام هو الدستوائي.
والدستوائي.
الدستوائي.
نعم.
باب القراءة في المغرب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
الحديث من مسند عبد الله بن مسعود بن عباس، أليس كذلك؟
بلى.
من أم الفضل هذه؟ ها؟ هي أمه.
أم العبد.
طيب لماذا لم تكن به؟ العباس بن عبد المطلب رحمه رضي الله عنه له ولدان، يعني أكبر أولاده الفضل ابن العباس وعبد الله بعد الفضل، ولذلك كانت تكنى بأكبر أولادها وهو الفضل ابن العباس، فقال أن أم الفضل. نعم، بدلا من أن يقول أن أمي. ماشي.
قال وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد
يعني
سمعت
بقصار السور. إيه.
وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
وجاء في بعض الروايات مبينا أن المراد بها سورة الأنعام، أنه قرأ مرة في صلاة المغرب بسورة الأنعام. نعم.
لعلها الأعراف شيخنا.
الأنعام.
قوله باب القراءة في المغرب، المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية،
يعني نعم،
بخلاف ما تقدم في باب القراءة في الظهر من أن المراد إثباتها،
لأن هناك القراءة سرية فحرص على أن يثبت هذه القراءة وبين أنها تقرأ بعد الفاتحة، ولما كان صلاة المغرب قراءتها جهرية أراد أن يبين ما المقدار الذي تقرأ فيه صلاة المغرب، هل هي قصار السور أو طوال السور، وهنا بين أن قراءة القرآن في صلاة المغرب يعني تحتمل القراءة الطويلة طوال السور وتحتمل قصار السور، فحديث أم الفضل بين أنها كانت من قصار السور لأنه قرأ بسورة والمرسلات وهي من قصار المفصل، وأما الحديث الآخر فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها بسورة من طوال المفصل وهي سورة الأنعام. نعم.
قوله أن أم الفضل هي والدة ابن عباس رضي الله عنهم الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي في روايته فقال عن أمه أم الفضل.
نعم.
وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة، أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية.
نعم، هذا اللي كتبوا في كتابه اللي هو هدى الساري، حيث بين الأسماء المبهمة والكنى، وبين أن أم الفضل هي لبابة بنت
الحارث
الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية. نعم.
ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد،
يعني التي ثبت أن أول من أسلم بعد خديجة هي فاطمة بنت الخطاب، وهي وزوجها سعيد
ابن زيد
حيث جاء في القصة المشهورة لما دخل عليهم عمر رضي الله عنه وكان قبل أن يسلم، ووجدهم يقرؤون القرآن، وكان أحد الصحابة يقرئهم، فوقع منه أن ضرب أخته وختنه وشجع أخته، ثم رقى للحال التي وقعت منه، فكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. نعم.
والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد لما سيأتي في المناقب من حديثه لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته.
نعم، عمر موثقي يعني أخذ سعيد بن زيد ووثقه ربطه، يعني
لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام.
نعم.
واسمها فاطمة رضي الله عنه. قوله سمعته أي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه التفات لأن السياق يقتضي أن يقول سمعتني.
نعم.
قوله لقد ذكرتني أي شيئا نسيته، وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم.
آخر صلاة صلاها بسورة المرسلات. نعم.
أورده المصنف في باب الوفاة
المصنف يعني الإمام البخاري أورد هذا الحديث في باب الوفاة.
وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي.
فلا تعارض بينهما.
لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب. الحديث أخرجه الترمذي. ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم، فتلتئم الروايات.
فلا يتعارض بينهما.
قوله يقرأ بها هو في موضع الحال، أي سمعته في حال قراءته
لهذه السورة وهو يصلي بهم.
قوله عن ابن أبي مليكة في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة، ومن طريقه أخرجه أبو داود وغيره. قوله عن عروة في رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره. قوله قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ؟ كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية. قوله بقصار كذا للأكثر بالتنوين، وهو عوض عن المضاف إليه
لقصار السوري. نعم.
وفي رواية الكشمهيني
الكشميهني وفي رواية الكشميهني
وفي رواية الكشميهني بقصار المفصل، وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي
الكشي
بالشين ولا بالجيم
عن أبي مسلم
الكجي
الكتشي إيه.
وللبيهقي
الكتشي نعم
الكتشي وللبيهقي من طريق الصنعان الصغاني
من طريق الصغاني
وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما. لكن في رواية النسائي بقصار السور، وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره.
نعم.
قوله وقد سمعت
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.